بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام على كتاب الروضة الدرر البهية إلى كتاب الحدود. نقرأ.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد الزاني. إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة، وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر، ثم رجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة. وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. وأما الشهادة فلا بد من 4، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، ويسقط بالشبهات المحتملة، وبالرجوع عن الإقرار، وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا. وتحرم الشفاعة في الحدود، ويحفر للمرجوم إلى الصدر، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. ويجوز الجلد حال المرض ولو بعثكال ونحوه، ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا. ويعزر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الحر، ويحده سيده أو الإمام.
كتاب الحدود. الحد في اللغة هو المنع، ومنه سمي التعريف حدا، لأنه يمنع من دخول غير أفراد المعرف فيه، ولذلك يقولون الحد هو الجامع لأفراد المعرف، المانع من دخول غيرها فيه، المانع من دخول غيرها فيه. فالحد في اللغة هو المنع، وجاء في الشرع استعمال كلمة حد وجمعها حدود بمعنى محارم الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي هذه محارم الله فلا تعتدوها. واستعملت كلمة الحد بمعنى العقوبات المقدرة شرعا في ذنوب وآثام معينة، عقوبات مقدرة شرعا في ذنوب وآثام معينة، يعني في ذنوب ومعاصي معينة. وهذا المعنى هو الذي نقصده هنا. يقابل الحدود التعزيرات، فإنها عقوبات غير محددة شرعا، غير محددة شرعا للذنوب والمعاصي. التعزير مقابل للحد، فالحد عقوبة مقدرة، والتعزير عقوبة غير مقدرة. والحدود في ذنوب ومعاصي معينة، التعزيرات في غير ذلك، والتعزيرات في غير ذلك. إذن عندنا حدود وعندنا تعزيرات، عندنا حدود وعندنا تعزيرات. طيب، والحدود التي وردت في الشرع اتفقوا فيها على 5 حدود: على حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الحرابة، وحد السكر. اتفقوا على 5 حدود، واختلفوا فيما زاد على ذلك. فالمالكية عندهم البغي في الأرض، البغي البغي والردة حد، وغيرهم جعل القصاص مع الحدود، جعل أمور القصاص من الحدود. على كل حال، الذي مشى عليه المصنف هو الأول، فأورد أول حد، حد الزنا. الزنا تعريفه أن يأتي الإنسان فرجا محرما عليه لا يملكه وليست له شبهة ملك. فإذا أتى الإنسان فرجا محرما عليه فقد زنى، فقد زنى. إذا أتى من النساء فرجا محرما عليه فقد زنى. المسألة الأولى تحت باب حد الزنا، المسألة الأولى تحت باب حد الزنا في قول المصنف: إن كان بكرا حرا جلد 100، وبعد الجلد يغرب عاما. أقول هذه المسألة الأولى، وفيها بيان حد الزنا لمن ارتكبه إذا كان بكرا، يعني لم يسبق أن تزوج، لم يسبق أن تزوج، إذا كان بكرا حرا. فأفاد أن العبد ليست هذه عقوبته، وسيأتي ذكر عقوبة العبد. فاشترط أن يكون بكرا، واشترط أن يكون إيش؟ حرا. ومعلوم أنه يعني حينما أطلق هذا الأمر بكرا حرا، يعني أنه مكلف مسلم كذا، لأن المجنون لا يقام عليه مثل هذه الأمور. فذكر أن حد البكر الحر إذا زنى أن يجلد 100 ويغرب عام، أن يجلد 100 ويغرب عام. والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. حديث عبادة ابن الصامت. والله عز وجل قد ذكر حد الزنا في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب، المسألة الثانية، قال: وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. أقول هذا فيه بيان حد الزاني الثيب، والمقصود بالزاني الثيب يعني من؟ يعني المتزوج، ويسمى المحصن. الزاني المحصن يعني الذي تزوج بامرأة حرة، تزوج وعقد عليها عقدا شرعيا، فإنه بهذا يحصن، فإنه بهذا يحصن. فالثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، لحديث عبادة بن الصامت. حديث عبادة بن الصامت قال: خذوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والرسول عليه الصلاة والسلام دلل على أن الجلد بالنسبة للثيب متروك للإمام، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله في أكثر من قضية رجم حصلت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء بذلك أن لولي الأمر في رجمه للثيب أن يجمع له في حد الثيب، أن يجمع له بين الجلد والرجم، أو أن يقتصر على الرجم، أو أن يقتصر على الرجم، وهذا من مسائل تداخل الحدود. فإن الثيب إذا زنى دخل الرجم، دخل الجلد في الرجم فكفاه ذلك، وإلا إن أراد الإمام أن يجلد وأن يرجم فيفعل كما فعل علي بن أبي طالب، يجلد في اليوم الأول ثم يرجم في اليوم الثاني. وحكم الرجم للثيب من الآيات المنسوخة التلاوة، فقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتت آية سمعتها من رسول الله قال: الشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. فهذا دال أن هذا الحكم كان قد نزل قرآنا ثم نسخ تلاوة، ثم نسخ تلاوة وبقي حكما. مسألة، قال المصنف: ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. أقول هذه المسألة يريد أن يبين فيها المصنف طريقة إثبات حد الزنا، كيف يثبت حد الزنا. فأول ما يثبت به حد الزنا هو الإقرار، أن يقر الزاني أو تقر الزانية بأنه أو بأنها زنت، مثل ما حصل من ماعز، مثل ما حصل من ماعز، ومثل ما حصل من المرأة الغامدية، فإنهما أقرا على نفسيهما بالزنا، خلاص. وهل يشترط في الإقرار التكرار أو يكفي مرة واحدة؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا بد من التكرار، لا بد من التكرار. والذي ذهب إليه الشوكاني مع جماعة من أهل العلم أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. ولكن من تأمل الأحاديث الواردة في الإقرار كلها فيها أن الرسول كرر، ما هو من مرة واحدة. الاحتمال أن يكون الإنسان قالها بدون وعي، الاحتمال أن يكون قالها وهو سكران، الاحتمال أن يقول قالها لأمر من الأمور العارضة. فالتكرار في الإقرار اشترطه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم على خلاف المصنف. وكل الأحاديث اللي المصنف استدل بها أنه ما حصل فيها إقرار تكرار للإقرار في روايات وردت جاء التكرار، مما جعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح. فلابد في الإقرار من التثبت فيه، لابد من التثبت فيه، والتثبت فيه يكون عن طريق إيش؟ تكراره. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل من أقر بالزنا قال: أمجنون؟ قالوا: لا. مرة ثانية قال له: ألين سمى الفاحشة باسمها؟ ألين سمى الفاحشة باسمها؟ عرفت؟ حتى يقره على هذا الإقرار الذي جاء به. إذن أول طريقة من طرق إثبات حد الزنا أن يقر الزاني أو تقر الزانية بزناها، خلاص؟ طيب. والمصنف اختار أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. مسألة، طبعا المصنف أجاب على الأحاديث التي ورد فيها التكرار، يقول: هي وقائع أعيان. وقائع أعيان يعني أمر يحدث ما أنت عارف إيش معه، هل هذا لأمر خاص مثلا لأنه كان مجنون، لأنه كان يشك في حاله، لأنه كذا، يقول هذه وقائع أعيان. والقاعدة عند العلماء أن وقائع الأعيان لا عموم لها ولا يستدل بها، أن وقائع الأعيان لا يستدل بها ولا عموم لها، لأنها فعل مجرد، من تداري إيش احتف به وإيش اقترن به، فما نقدر نجعلها دليل. لكن من تأمل الأحاديث وجدها التي ورد فيها إقرار، وجدها كلها تكرر فيها ذلك، تكرر فيها ذلك، مما يشعر أن تكرار الإقرار مقصود شرعا. مسألة، قال المصنف: وأما الشهادة فلا بد من أربعة يعني شهود، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإلاج الفرج في الفرج. أقول الآن ذكر الطريقة الثانية من طرق إثبات حد الزنا، الطريقة الثانية من طرق إثبات حد الزنا الشهود. طيب هل يطلب في إثبات حد الزنا هل يطلب شاهدان أو شاهد أو ثلاثة شهود أو أربعة شهود؟ قال أربعة شهود، فهو يختلف عن الأموال وغيرها. فمن أجل إثبات حد الزنا لابد أن تأتي بأربعة شهود. فلو حصل أن إنسان رأى إنسان مع امرأة وترجح عنده أنه زنى لابد أن يأتي بأربعة شهود. إذا ذهب بهذا الكلام وأخبر به القاضي فإن القاضي ماذا يصنع به؟ يجلده حد القذف، يجلده حد القذف، لأن نصاب الشهادة في الزنا لابد فيه من أربعة شهود، لابد فيه من أربعة شهود. فإذا لم يأتي بالأربعة شهود لا تقبل شهادته ويجلد في ظهره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يذكر مرته قبل نزول آية الملاعنة، يذكر أن مرته رآها في الفاحشة، فقال شهودك وإلا جلد في ظهرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية الملاعنة فبينت أن الزوج إذا قذف زوجته لا يجلد حد القذف، إنما يلاعن بينه وبينها، إنما يلاعن بينه وبينها. مسألة قال المصنف، قال المصنف ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج. ليش؟ ليش؟ لأنه بغير هذا ما يكون زنا، لأنه بغير هذا ما يكون زنا، وما تكون شهادة على زنا. فلا بد أن يصرح الشاهد والمقر بأنه حصل إيلاج الفرج في الفرج. فلو فرضنا أن إنسانا رأى إنسان يتمعك مع امرأة، يتمعك معها، ولكن لم يرى إيلاج، ما تكون شهادة هذه مقتضية لحد الزنا حتى لو تكررت من أربعة، وما تكون هذه الشهادة مقتضية للقذف، ما في قذف بالزنا. ليش؟ لأنه هذا ما هو زنا. فلا بد أن تتضمن الشهادة إيلاج الفرج في الفرج، أنه رأى ذلك. حتى جاء في بعض الروايات الضعيفة عند أبي داود أنه سأله قال أرأيته كالمرود في المكحلة، كالمرود في المكحلة، يعني حصول إيلاج. ولذلك نقول أن الزنا هو إيلاج الرجل فرجه في فرج محرم عليه بلا شبهة، بلا نكاح ولا شبهة نكاح، وبلا ملك ولا شبهة ملك، انتهى الموضوع. إذا حصل زي كده هذا زنا، إذن لابد فيه من هذه الشهادة، لابد فيه من هذه الشهادة. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأقر عنده بالزنا، فقال له الرسول لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، يعني هذا كل ما هو زنا يوجب حد الزنا. قال لا يا رسول الله. قال أنكتها؟ والنيك في اللغة، والنيك في اللغة تعشيق شيء في شيء، عرفت؟ النيك في اللغة، كلمة نيك في اللغة يعني تعشيق شيء في شيء، مثل ما يصنع النجار يعشق الخشب بعضه في بعض، فتعشيق الخشب نيك، يعني إيلاج شيء في شيء. فقال أنكتها، هو في معنى قوله أولجت فرجك في فرجها، لأن هذا أصل معنى النيك، أنكتها. فقال لا يكني صلى الله عليه وسلم. قال فعند ذلك أمر برجمه، أخرجه البخاري. أقول وجاء في الحديث أيضا أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، قال يا رسول الله طهرني، فقال له الرسول، أتاه في صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح قام للرسول وكلم، فقال يا رسول الله طهرني، فقال الرسول مما؟ قال لقيت امرأة في بعض أزقة المدينة فلم أترك شيئا يفعله الرجل مع زوجه إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أمكث معنا. فجلس من صلاة الصبح لين الظهر، خرج الرسول صلى الظهر ما التفت للرجل، دخل الرسول بيته وجلس في المسجد ألين صلاة العصر. خرج الرسول صلى العصر وما التفت للرجل، الرجل يعني انشغل. فلما خرج الرسول للمغرب، لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للمغرب أتاه الرجل، قال: يا رسول الله، أنا الذي أتيتك الغداء، الغداء يعني وقت صلاة الصبح، أنا الذي أتيتك الغداء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما صليت معنا الصلوات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله قد غفر لك. أما قرأت قوله تعالى إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، اذهب فقد غفر الله لك. طبعا هذا الرجل يا شباب جاء تائب، جاء تائب بندمان، مو معناته اللي سوى كده ما يستحق عقوبة، لا يستحق عقوبة، لكن هذا جاء للرسول، هو اللي جاء اعترف. ففرق بين إنسان يفعل هذا الفعل ومثل ما يقولوا يكبس عليه ويؤخذ بالجرم، وفرق بين إنسان جاء اعترف، لكن فيه أن مثل هذا الجرم ليس بالزنا، وأنه يكفره إن شاء الله العمل الصالح والتوبة. فهذا رجل أذنب وندم وجاء إلى الرسول تائبا يطلب التوبة والمغفرة، طهرني يا رسول الله. فقال: أما صليت معنا الصلوات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فقد غفر الله لك. أما سمعت قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فقد غفر الله لك، انتهى الموضوع. فهذا رجل تائب، الشاهد أنه لم يعتبره زانيا مع كونه فعل كل شيء، إلا وهنا في الحديث يقول: لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك كذا، لا غمست يعني بيدك مسست وجسست، قال: لا فعلت. أما هذا لم يذكر أنه فعل فعل الزنا وهو إيلاج الفرج في الفرج، فإنه عليه الصلاة والسلام اكتفى في هذا بهذا الأمر. وهذا يعطيكم مقدار فضل التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وكيف أنها تهد الذنوب وتغسل أثرها من بني آدم، ومقدار فضل الصلوات الخمس والمحافظة عليها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كنهر غمر عند باب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة خمس، هل يبقى من درنه شيء؟ قال: ذلك مثل الصلاة، ذلك مثل الصلاة. مسألة، قال: ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا. بعد ما ذكر الأمور التي توجب حد الزنا ذكر الأمور التي تسقط حد الزنا، فهو ذكر الإقرار والشهادة، صح؟ الإقرار والشهادة أنها من موجبات حد الزنا. الآن يذكر الأمور التي يسقط بها حد الزنا، فذكر أول أمر الشبهة، وهناك قاعدة فقهية عامة مجمع عليها متفق عليها، جاءت في آثار كثيرة وإن كان لم تصح سندا، وردت حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدرؤوا الحدود بالشبهات. من الناحية سند الرواية هذا الحديث إيش؟ ضعيف، لكن من جهة جريان العمل به والإجماع عليه هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. ما هو؟ أدرؤوا الحدود بالشبهات. فإذا قام الشبهة في هذا الأمر درئ حد الزنا. فمثلا نحن نتبنى أنه لا نكاح إلا بولي، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولكن هناك مذهب لأبي حنيفة وبعض الأئمة ذهبوا فيه إلى أنه لا يشترط في النكاح الولي، فالمرأة ممكن تزوج نفسها. فلو أن امرأة زوجت نفسها لرجل فهذا عند المذاهب الثلاثة إيش؟ زنا، نكاح باطل، زنا. لكنهم ما يسموها زانية ولا يسموه زاني ولا يقيموا عليه حد الزنا، ليش؟ لأنه في شبهة، المسألة ما هي قطعية، في شبهة فيها، فما يسموه زاني ولا يسموها زانية ولا يقيموا عليهم حد الزنا، يعزلوهم ويطلقوهم. أدروا الحدود بالشبهات. فهنا شبهة، وهي أن هذه المسألة لم تتفق عليها كلمة العلماء، فأنه لا نكاح إلا بولي، وأن هذا العالم الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتبنى هذا القول، وله سلف، وله سلف فيما ذهب إليه. وقوله وإن كان ضعيف ومردود ونرى أنه باطل ونحكم أن النكاح بدون الولي نكاح باطل، إلا أننا لا نعامل من تزوج بهذه الطريقة أنه زاني، ولا نعاملها أنها زانية، ولا نقيم عليهما الحد. ليش؟ للشبهة، لهذه الشبهة في المسألة. قال وبالرجوع عن الإقرار، أفرض واحد جاء اعترف بالزنا ثم لما شاف الأمور حميت وخلاص قال أنا أرجع، أنا ما زنيت، هذا غلط، أنا ما حصل مني هذا. ما إيش دليل هذا؟ ماعز لما جاء اعترف، ماعز لما جاء اعترف عند الرسول بالزنا ورجم وبدأ يشعر بوجع الرجم، شرد والصحابة وراه، وواحد كان قدامه ماسك لحى جمل، عظمة جمل، ضربها به فانطرح في الأرض، فتكوم على الصحابة ولين همدوا بالرجم. وبعدين رجعوا أخبروا الرسول، قال ليش ما تركته؟ كان خليته يجي يكلمني، كان يقول ماعز أنا خدعني قومي، أنا خدعني قومي، قالوا اذهب واعترف للرسول الله فإنه لا يرجمك، أنا خدعني قومي، قال ليش ما تركته جاء. فدل هذا أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد. ولذلك العلماء قالوا إذا ثبت الزنا بالإقرار فإن المرجوم لا يحفر له حفرة حتى يمكن إلى آخر لحظة من التراجع، حتى يمكن إلى آخر لحظة من التراجع. قال وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، أفرض واحدة جات قالت أنا زنيت، قالت أنا زنيت خلاص واعترفت أنها زنت النكد، أخذناها وديناها للدكتور، كشفت الدكتورة عليها قالت هذه بكر، لا زالت عذراء، ثبت عليها حد الزنا؟ ما ليش؟ لأنه معنى هذا ما حصل علاج، لم يحصل علاج. ممكن هي فعلت مع شخص، وممكن هذا الشخص ما أولج وهي ظنت أنه أولج، عرفت؟ فإذا اكتشفنا أنها عذراء وهي تقول أنا زنيت فنقول لها لا أنت ما زنيت، اذهب، يسقط عنها حد الزنا. أو ظهر أنها رتقاء، يعني المحل الذي فيه البكارة، المحل الذي فيه البكارة فيه رتق، فيه رتق، وكلمة رتق في ذهني أنها يعني جلدة البكارة مشدودة تمنع دخول الذكر، أو أنها مشقوقة خلقة، يعني بالعكس تكون مشقوقة خلقة ما فيها محل بكارة انخرم، فما يظهر أنه هناك حدوث إيلاج، ما يظهر أن هناك إيلاج، فأيضا هذا يسقط حد الزنا. قال وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا، المجبوب الجب بمعنى القطع، الجب بمعنى القطع خلاص، فالمجبوب يعني الذي ذكره مقطوع، لما كشفنا ونظرنا لقينا ما في ذكر، فكيف هذا يقول أقرب الزنا؟ إيش اللي أولجه؟ ما أولج شيء، فيسقط عنه حد الزنا. أو بكونه عنينا، عنده ذكر ولكن ذكره لا ينتصب، فهذا كيف أولج؟ إذا كان ذكره لا ينتصب فكيف أولج؟ إذن يسقط عنه بهذا حد الزنا. فهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من الأمور التي تمنع حد الزنا. مسألة قال: وتحرم الشفاعة في الحدود. أقول: نعم، تحرم الشفاعة في الحدود بعد أن ترفع إلى الإمام، بعد أن ترفع إلى الإمام. أما قبل أن ترفع إلى الإمام ممكن الإنسان يحل المسألة. مثلا إنسان سرق له شيء، سرق له شيء، فخلاص وجاءت وعرفنا فلان السارق، فممكن إحنا: يا فلان خذ هذا حقك وخلاص أعفو عنه وانهي الموضوع، لا ترفعه للقاضي. أما إذا ترفع إلى القاضي فإنه يلزم. لكن إذا كان هذا الحكم في السرقة، فهل هذا الحكم في الزنا؟ هل هذا الحكم في الزنا؟ أقول: أهل العلم يقولون الزنا لا شفاعة فيه، ما في شفاعة. وهذا وجه تخصيص المصنف التنصيص على هذه المسألة في باب الزنا، في حد الزنا. الزنا ليس فيه شفاعة، إنما الحدود الأخرى قد يكون فيها شفاعة قبل الوصول وصولها إلى الإمام، قبل وصولها إلى الإمام. وأورد المصنف في شرحه حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يشتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أقول: هذا فيه أنه لا شفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى السلطان، بعد بلوغها إلى السلطان. أما قبل بلوغها للسلطان فيها شفاعة، إلا حد الزنا. فالعلماء رحمهم الله نصوا فيه أنه لا شفاعة فيه. إلا في حالة وردت عن عبد الله بن مسعود، جاء إليه مرة بشاب وشابة، قال: كان يزنيان وهما الآن يريدان أن يتزوجان، أهل هذه يريد أن يزوجوه على هذا وأهل هذا يريد أن يزوجوه على هذا. قال: الحمد لله، كان بالحرام وصار بالحلال. فأنهى الموضوع بهذه الطريقة. مسألة قال المصنف: ويحفر للمرجوم إلى الصدر. أقول: هذا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حفر حفرة لبعض من أقام عليه حد الرجم، والروايات حصل فيها اضطراب، فذكر في قصة ماعز مرة أنه لم يرجمه ولذلك أمكنه الهرب، ومرة أنه لم يحفر له ولذلك أمكنه الهرب، وذكر في مرة أنه في رواية أنه حفر له، في رواية أنه حفر له، فاحتمال أنهم بعدما مسكوه حفروا له وأثبتوه، واحتمال أنه حصل تردد واضطراب. الرواية عن بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه قال: تعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. كذا في هذه الرواية. نقول: إذا حصلت له حفرة كيف أمكنه الهرب؟ الظاهر أنه لم يحفر له حفرة في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية حصل فيه حفر حفرة والله أعلم. مسألة قال: ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. أقول هذا في قصة الغامدية، فإنها لما جاءت اعترفت بالزنا أراد الرسول أن يردها، فقالت: يا رسول الله هو في بطني. قال: فاذهبي حتى تضعيه. فلما وضعته أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبي حتى يستغني، ارضعيه حتى يستغني عنك. ولفظ الحديث برضو عن وهنا يظهر أنه بريدة حصل عنده تداخل بين قصة الغامدية وبين قصة ماعز، فقد ذكر الحفر في قصة الغامدية ولم يذكر في قصة ماعز. بريدة نفسه يقول: ثم جاءته امرأة من غامد بن الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. قال: ثم جاءته امرأة من غامد بن الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وماذا؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. قال: لها حتى تضعي ما في بطنك. فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد وضعت الغامدية. قال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا رسول الله، يا نبي الله. قال: فرجمها. هذه المرأة الغامدية هي التي قال الرسول في حقها: والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه المرأة جاء في قصتها أن الرسول لما أتته وهي حبلى أخرها، فهذا دليل المسألة التي ذكرها المصنف من أنها إذا كانت حبلى تؤخر حتى تضع، وإذا وضعت تؤخر حتى يستغني الوليد عنها. مسألة قال المصنف: ويجوز الجلد حال المرض بعثكال. أقول العثكال العقد من سعفة النخل أو العقد من النخل الذي يكون فيها أغصان كثيرة، وكل واحد من هذه الأغصان يسمى شمراخا. أقول يؤخذ هذا ويضرب به مرة واحدة فيكون عن كل شمروخ عن ضربة، فإذا كان فيه 100 شمروخ فتكون 100 ضربة بضربة واحدة. هذا إذا كان المحدود مريضا مرضا ميؤوسا منه. أما إذا كان مريضا ولكن يرجى له الشفاء فإنه يؤخر حتى يشفى. وهذا يدلكم أنه ليس المقصود من الحدود إيش؟ إذا الإنسان وإفناؤه، إنما هي عقوبة. حتى قالوا في الجلد ينبغي أن لا يرفع حتى يرى بياض إبطيه، ولذلك أنا رأيتهم مرة يجلدوا، لما يجلدوا كذا يمسك يده الجالد ويضرب هكذا بحيث أنه لا يرفع فتكون الضربة مؤذية، لأن العلماء يقولون الحدود عقوبة وليست إفناء أو إيذاء، ما نبغى إحنا نسوي زي كذا. مسألة قال: ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذا المفعول به إذا كان مختارا. أقول دليل ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، بلا تفصيل كما في الزنا. في الزنا نفصل بين البكر والثيب، فالبكر يجلد ولا يرجم والثيب يجلد ويرجم، صح ولا لا؟ أما من وجدتموه فعل فعل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول به. أقول بلا تفصيل، يعني لا يفرق بين البكر ولا بين الثيب، ويقتل المفعول به إذا كان مختارا، أما إذا كان مكرها فلا يقتل. مسألة قال: ويعزر من نكح بهيمة. أقول للحديث، أقول اختار المصنف التعزير لأنه لم يثبت عنده الحديث، ومن ثبت عنده الحديث طبق الحديث، وهو حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها، ولكن هذا الحديث في ثبوته نظر، في ثبوته نظر. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس على الذي يأتي البهيمة حدا، ليس على الذي يأتي البهيمة حدا. فمن اعتمد ذلك ورأى أن الحديث ضعيف حكم بأن الذي يأتي البهيمة يعزر، الذي يأتي البهيمة يعزر. ومن رأى أن الحديث ثابت حكم بمقتضى الحديث. مسألة، قال المصنف ويجلد المملوك نصف جلد الحر ويحده سيده أو الإمام. أما أن المملوك يجلد نصف حد الحر فهذا أخذه العلماء من قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقالوا الجارية إذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة، لذلك هو اشترط في حد الزنا أن يكون حرا لأن الحر هو الذي يجلد 100. فأفاد من أول الكلام أفاد أن غير الحر حكمه غير الحر، فإذا كان الحر 100 فالمملوك والمملوكة يجلدان 50 جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ويحده سيده أو الإمام. أقول لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الشيخان إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر. إذن هذا حكم المملوك. فأفاد بمفهوم المخالفة أن غير المملوك وهو الحر من الذي يقيم عليه الحد؟ الإمام. ولذلك نص العلماء رحمهم الله بالإجماع أن إقامة الحدود من عمل من؟ الإمام. طب لو فرضنا أن الناس عاشوا في فتنة وفي فوضى وما في إمام، هل لجماعة من المسلمين أن تقيم الحدود؟ الجواب لا، لا. لا أحد يقول الآن ما في إمام، طب قبضنا على هذا زنا، قبضنا على هذا سرق، نقول لا، إقامة الحدود عمل من؟ عمل الإمام. ما في الإمام، سارت فوضى، صار في الدنيا فتنة، صار شيء، هذه الحدود إقامتها تتعطل. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من إمام عدلا أو فاجرا، لا بد للناس من إمام عدل أو فاجر. ليش؟ قال لإقامة الحدود ولتأمين الطرق ولإقامة الصلاة ولصلاة العيدين وللكسوف ولإعلان الجهاد، وذكر. فمن أعمال الإمام إقامة الحدود. هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها أن غير العبد المملوك وهو الحر لا يقيم أحد عليه الحد إلا الإمام. واضح؟ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب حد السرقة. من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى، ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية.
بعد أن انتهى من حد الزنا انتقل إلى حد السرقة. ويفهم من كلام الإمام في أول هذا الحد تعريف حد السرقة، فهو يقول من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. فأفاد أن السرقة أخذ مال من حرزه يبلغ ربع دينار ف فصاعدا، يبلغ ربع دينار فصاعدا، خلاص. طيب، عندنا السرقة وعندنا النهب أو الغصب، عندنا السرقة وعندنا الغصب وعندنا النشل، عندنا النشل، خلاص، النشل، وعندنا الاختلاس. طبعا النشل قد تجدوه في بعض الكتب يسموه الطرارة، يقولوا فلان طرار يعني نشال، النشل من أساميه الطرارة ويقال لفاعله طرارة. طيب، وعندنا النهبة، عندنا هذه الأسماء، نفرق بينها. الغصب أخذ المال عيانا بالقوة، إذن هو يختلف عن السرقة في أن السرقة إيش؟ أخذ الماء خفاء من حرزه، خلاص. طيب، النشل والاختلاس أخذ المال خلفة، يعني أمامك لكن يأخذه خلسة، يستغل غفلة منك ويدخل يده في جيبك أو يأخذ من بضاعتك شيء ويمشي، هذا اختلاس ونشل. إذن هذا النشل يختلف عن السرقة، السرقة من حرز، هذا لا، أنت مالك أمامك أو واضعه في جيبك وكذا واقف يعني، هذاك يأخذ خفاء، هذا بغفلة. الطرار النشال المختلس يختلف عن السارق، السارق يأخذه خفية من حرز، خلاص، وانت غائب في غيبتك، أما هذا لا، يأخذه في حضورك لكن بغفلة منك، وقد يكون في حرز وقد لا يكون في حرز، يأخذه بغفلة منك، واضح؟ هذا الطرار والمختلس. النهبة المال يترك هكذا فيأتي يتناتش منك وأنت واقف حاضر منتبه، يأخذ بسرعة ويشرد، فهو ليس كالغاصب، الغاصب يأخذ وأنت حاضر تراه لكن بالقوة، أما هذا لا، ينهب النهيبة، يأخذ الشيء منه ويشرد، هذا اسمه إيش؟ نهبة، النهاب، خلاص. فإذا أباح الإنسان النهبة إيش سماها أهل اللغة؟ نثار. إذا أبحت أنا النهبة سميتها نثار. إذا جيت مثلا رميت كده عيش خذ، والناس يأخذ يمشوا، نأخذ يمشوا، هذا يسموه إيش؟ نثار. أما إذا أنا ماني راضي فجوا انتهبوا وأخذوا شردوا، فهذا يسمى نهبة. كانوا عندنا في الأعراس إذا جاء الرجال يأخذ المرأة إلى بيته، خلاص، والأطفال وكذا، فكيف يشغل الأطفال؟ يجيب صرة فيها قروش وهو قايم ينثرها، فالأطفال ينشغلوا بجمع القروش، هو يخرج بالمرأة، وكانت موجودة عندهم قديما، يسمونها النثار، يسمونها إيش؟ النثار. طيب، أورد المصنف في حد السرقة مسائل. المسألة الأولى في بيان متى يجب حد السرقة، فقال: من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. فأفاد أن السرقة لا يثبت حكمها إلا على مكلف مختار، فلو كان إنسان صغير غير مكلف أو إنسان مكره فإنه لا يثبت عليه حد السرقة. واختلفوا في الزنا، عشان كده يمكن ما نص عليه في الزنا، هل يقع الزنا بالإكراه أو لا يقع بالإكراه؟ اختلفوا في ذلك، من أجل الاختلاف لم ينص هناك في الزنا على أن من شرطه أن يكون مختارا، لم ينص عليه، لم ينص عليه من أجل هذا، من أجل خلافهم في هل يقع الزاني من الزنا من المكره أو لا يقع. فقوله من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار طيب قوله من سرق مكلفا، إذن قوله من سرق مكلفا هل يتعلق بالسارق ولا بالمسروق؟ يتعلق بالسارق أو بالمسروق؟ يتعلق بالأمرين، السارق لابد أن يكون مكلفا مختارا. طب المسروق، كلام الإمام معناته أنه لابد أيضا المسروق أن يكون مكلفا مختارا، فإنك إذا تركت المال مع الصغير لا يعتبر أنك تركته في حرز، ولا يعتبر أنك تركته عند من يحميه، خلاص، فلا يعتبر أخذ المال منه في هذه الحالة إيش؟ سرقة، لأنه غير مكلف وغير مختار، وأنت بتركك المال عنده قد ضيعته، قد ضيعت ماله، قد ضيعت ماله. وشرط السرقة أن يكون من حرز، وهذا ليس من حرز، هذا ليس من حرز. قال من سرق مكلفا مختارا، يعني وهو مكلف، وهو مكلف مختار من حرز. إيش المقصود من الحرز؟ الحرز المكان الذي يحمى فيه المال، في كل مال بحسبه. طيب الجوهر، هل حرزه أن أضعه فوق الطاولة؟ لا، لابد تدخله في خزنة وتقفل عليه، فلو وضعته فوق الطاولة وجاء أحد سرقه فنقول هذا مال لم يسرق من حرز، هذا مال لم يسرق من حرز، أنت ما حرزته، فلابد أن يكون المال محرزا. بعض العلماء قال لا يشترط الحرز، قال لأنه ورد أن رجلا سرق عباءة صحابي وهو نائم عليها في المسجد، سرق عباءة صحابي وهو نائم في المسجد فقطعت يده، فقالوا هذا ليس في حرز، قالوا لا، الحرز في كل شيء بحسبه، فنومه عليها في المسجد يعني أنها حرز، خلاص الأذان، يعني أنها حرز، فالحرز في كل شيء بحسبه. طيب احنا قلنا الجوهر في خزينة، حرز السيارة فين؟ أني أدخلها الجراج، هذا حرز السيارة، هذا حرز السيارة. فلو جاء واحد تعدى على سيارة أحد في الشارع واختطفه وكذا، ما نقول عنه سارق تقطع يده، الناس ما يفهموا، الناس يقولوا سرق السيارة وراح للقاضي وما قطع يده، ضيعوا حد السرقة. نقول لك لا، من قال إنهم ضيعوا حد السرقة؟ شرط السرقة أن تكون من حرز مثله. الناس يقولوا فلان عند الكعبة سرق من الناس، مع سكينة شق الشنطة وسرق من الناس، لما راح للقاضي عاقبوا سجنوا بس وسفروا، ما قطعوا يده، ضيعوا حد السرقة. نقول له لا، هذا ما سرق، هذا نشل، طر، واضطرار غير السرقة، واضطرار غير السرقة، فلا يقام على الطرار حد السرقة. شرط السرقة أن تكون من حرز، شرط السرقة أن تكون من حرز. فإن تحققت هذه الشروط أنها من حرز وأنها تبلغ النصاب ربع دينار فأكبر فأكثر، فإنها تقطع يده. والدينار، الدينار هو المثقال، والمثقال 4 جرامات وربع ذهب، فربع الدينار جرام وشيء من الجرام هو ربع الدينار. كان عندهم أول يقسموا الدينار إلى 12 درهم، فيكون ربع الدينار 3 دراهم، لكن بالوزن يساوي تقريبا ما قيمته غرام من الذهب والزيادة قليل، وزيادة قليل. يعني إذا كان غرام الذهب، إذا كان غرام الذهب اليوم قيمته 30 ريال، غرام الذهب قيمته خلينا أقول أول شيء بالصغير بعدين بالكبير. إذا كان غرام الذهب قيمته 30 ريال، فإذا سرق إنسان ما قيمته 30 وشوية وريال وريالين عن 32 و30 تقطع. واليوم غرام الذهب ب170 ريال، مثلا ب170 ريال غرام الذهب اليوم ب170 ريال، معنى ذلك اليوم اللي يسرق 170 ريال تقطع يده.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام على كتاب الروضة الدرر البهية إلى كتاب الحدود. نقرأ.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد الزاني. إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم رجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة. وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. وأما الشهادة فلا بد من 4، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، ويسقط بالشبهات المحتملة، وبالرجوع عن الإقرار، وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا. وتحرم الشفاعة في الحدود، ويحفر للمرجوم إلى الصدر، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. ويجوز الجلد حال المرض ولو بعثكال ونحوه، ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا. ويعزر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الحر، ويحده سيده أو الإمام.
كتاب الحدود. الحد في اللغة هو المنع، ومنه سمي التعريف حدا، لأنه يمنع من دخول غير أفراد المعرف فيه، ولذلك يقولون الحد هو الجامع لأفراد المعرف، المانع من دخول غيرها فيه، المانع من دخول غيرها فيه. فالحد في اللغة هو المنع، وجاء في الشرع استعمال كلمة حد وجمعها حدود بمعنى محارم الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي هذه محارم الله فلا تعتدوها. واستعملت كلمة الحد بمعنى العقوبات المقدرة شرعا في ذنوب وآثام معينة، عقوبات مقدرة شرعا في ذنوب وآثام معينة، يعني في ذنوب ومعاصي معينة. وهذا المعنى هو الذي نقصده هنا. يقابل الحدود التعزيرات، فإنها عقوبات غير محددة شرعا، غير محددة شرعا للذنوب والمعاصي. التعزير مقابل للحد، فالحد عقوبة مقدرة والتعزير عقوبة غير مقدرة، والحدود في ذنوب ومعاصي معينة والتعزيرات في غير ذلك، والتعزيرات في غير ذلك. إذا عندنا حدود وعندنا تعزيرات، عندنا حدود وعندنا تعزيرات. طيب، والحدود التي وردت في الشرع اتفقوا فيها على 5 حدود، على حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد الحرابة وحد السكر، اتفقوا على 5 حدود واختلفوا فيما زاد على ذلك. فالمالكية عندهم البغي في الأرض، البغي البغي والردة حد، وغيرهم جعل القصاص مع الحدود، جعل أمور القصاص من الحدود. على كل حال، الذي مشى عليه المصنف هو الأول، فأورد أول حد، حد الزنا. الزنا تعريفه أن يأتي الإنسان فرجا محرما عليه لا يملكه وليست له شبهة ملك. فإذا أتى الإنسان فرجا محرما عليه فقد زنى، فقد زنى. إذا أتى من النساء فرجا محرما عليه فقد زنى. المسألة الأولى تحت باب حد الزنا، المسألة الأولى تحت باب حد الزنا في قول المصنف: إن كان بكرا حرا جلد 100 وبعد الجلد يغرب عاما. أقول هذه المسألة الأولى، وفيها بيان حد الزنا لمن ارتكبه إذا كان بكرا، يعني لم يسبق أن تزوج، لم يسبق أن تزوج، إذا كان بكرا حرا. فأفاد أن العبد ليست هذه عقوبته، وسيأتي ذكر عقوبة العبد. فاشترط أن يكون بكرا، واشترط أن يكون إيش؟ حرا. ومعلوم أنه يعني حينما أطلق هذا الأمر بكرا حرا، يعني أنه مكلف مسلم كذا، لأن المجنون لا يقام عليه مثل هذه الأمور. فذكر أن حد البكر الحر إذا زنى أن يجلد 100 ويغرب عام، أن يجلد 100 ويغرب عام. والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. حديث عبادة ابن الصامت. والله عز وجل قد ذكر حد الزنا في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب، المسألة الثانية، قال: وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. أقول هذا فيه بيان حد الزاني الثيب، والمقصود بالزاني الثيب يعني من؟ يعني المتزوج، ويسمى المحصن. الزاني المحصن يعني الذي تزوج بامرأة حرة، تزوج وعقد عليها عقدا شرعيا، فإنه بهذا يحصن، فإنه بهذا يحصن. فالثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، لحديث عبادة بن الصامت. حديث عبادة بن الصامت قال: خذوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والرسول عليه الصلاة والسلام دلل على أن الجلد بالنسبة للثيب متروك للإمام، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله في أكثر من قضية رجم حصلت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء بذلك أن لولي الأمر في رجمه للثيب أن يجمع له في حد الثيب أن يجمع له بين الجلد والرجم أو أن يقتصر على الرجم أو أن يقتصر على الرجم. وهذا من مسائل تداخل الحدود، فإن الثيب إذا زنى دخل الرجم، دخل الجلد في الرجم فكفاه ذلك، وإلا إن أراد الإمام أن يجلد وأن يرجم فيفعل كما فعل علي بن أبي طالب، يجلد في اليوم الأول ثم يرجم في اليوم الثاني. وحكم الرجم للثيب من الآيات المنسوخة التلاوة، فقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبت آية سمعتها من رسول الله قال: الشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. فهذا دال أن هذا الحكم كان قد نزل قرآنا ثم نسخ تلاوة، ثم نسخ تلاوة وبقي حكما. مسألة: قال المصنف: ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. أقول هذه المسألة يريد أن يبين فيها المصنف طريقة إثبات حد الزنا، كيف يثبت حد الزنا. فأول ما يثبت به حد الزنا هو الإقرار، أن يقر الزاني أو تقر الزانية بأنه أو بأنها زنت، مثل ما حصل من ماعز، مثل ما حصل من ماعز، ومثل ما حصل من المرأة الغامدية، فإنهما أقرا على نفسيهما بالزنا، خلاص. وهل يشترط في الإقرار التكرار أو يكفي مرة واحدة؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا بد من التكرار، لا بد من التكرار. والذي ذهب إليه الشوكاني مع جماعة من أهل العلم أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. ولكن من تأمل الأحاديث الواردة في الإقرار كلها فيها أن الرسول كرر، ما هو من مرة واحدة. الاحتمال أن يكون الإنسان قالها بدون وعي، الاحتمال أن يكون قالها وهو سكران، الاحتمال أن يكون قالها لأمر من الأمور العارضة. فالتكرار في الإقرار اشترطه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم على خلاف المصنف. وكل الأحاديث اللي المصنف استدل بها أنه ما حصل فيها إقرار تكرار للإقرار في روايات وردت جاء التكرار، مما جعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح. فلابد في الإقرار من التثبت فيه، لابد من التثبت فيه، والتثبت فيه يكون عن طريق إيش؟ تكراره. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل من أقر بالزنا قال: أمجنون؟ قالوا: لا. مرة ثانية قال له: ألين سمى الفاحشة باسمها؟ ألين سمى الفاحشة باسمها؟ عرف؟ حتى يقره على هذا الإقرار الذي جاء به. إذن أول طريقة من طرق إثبات حد الزنا أن يقر الزاني أو تقر الزانية بزناها، خلاص؟ طيب. والمصنف اختار أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. مسألة: طبعا المصنف أجاب على الأحاديث التي ورد فيها التكرار، يقول: هي وقائع أعيان. وقائع أعيان يعني أمر يحدث من تعرف إيش معه، هل هذا لأمر خاص مثلا لأنه كان مجنون، لأنه كان يشك في حاله، لأنه كذا، يقول هذه وقائع عيان. والقاعدة عند العلماء أن وقائع الأعيان لا عموم لها ولا يستدل بها، أن وقائع الأعيان لا يستدل بها ولا عموم لها، لأنها فعل مجرد، من تداري إيش احتف به وإيش اقترن به، فما نقدر نجعلها دليل. لكن من تأمل الأحاديث وجدها التي ورد فيها إقرار، وجدها كلها تكرر فيها ذلك، تكرر فيها ذلك، مما يشعر أن تكرار الإقرار مقصود شرعا. مسألة: قال المصنف: وأما الشهادة فلا بد من أربعة، يعني شهود، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج. أقول الآن ذكر الطريقة الثانية من طرق إثبات حد الزنا. الطريقة الثانية من طرق إثبات حد الزنا الشهود. طيب هل يطلب في إثبات حد الزنا، هل يطلب شاهدان أو شاهد أو ثلاثة شهود أو أربعة شهود؟ قال أربعة شهود، فهو يختلف عن الأموال وغيرها. فمن أجل إثبات حد الزنا لابد أن تأتي بأربعة شهود. فلو حصل أن إنسان رأى إنسان مع امرأة وترجح عنده أنه زنى، لابد أن يأتي بأربعة شهود. إذا ذهب بهذا الكلام وأخبر به القاضي، فإن القاضي ماذا يصنع به؟ يجلده حد القذف، يجلده حد القذف، لأن نصاب الشهادة في الزنا لابد فيه من أربعة شهود، لابد فيه من أربعة شهود. فإذا لم يأتي بالأربعة شهود لا تقبل شهادته ويجلد في ظهره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يذكر مرته قبل نزول آية الملاعنة، يذكر أن مرته رآها في الفاحشة، فقال شهودك وإلا جلد في ظهرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية الملاعنة فبينت أن الزوج إذا قذف زوجته لا يجلد حد القذف، إنما يلاعن بينه وبينها، إنما يلاعن بينه وبينها. مسألة قال المصنف، قال المصنف ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج. ليش؟ ليش؟ لأنه بغير هذا ما يكون زنا، لأنه بغير هذا ما يكون زنا، وما تكون شهادة على زنا. فلا بد أن يصرح الشاهد والمقر بأنه حصل إيلاج الفرج في الفرج. فلو فرضنا أن إنسانا رأى إنسان يتمعك مع امرأة، يتمعك معها، ولكن لم يرى إيلاج، ما تكون شهادة هذه مقتضية لحد الزنا حتى لو تكررت من أربعة، وما تكون هذه الشهادة مقتضية للقذف، ما في قذف بالزنا. ليش؟ لأنه هذا ما هو زنا. فلا بد أن تتضمن الشهادة إيلاج الفرج في الفرج، أنه رأى ذلك. حتى جاء في بعض الروايات الضعيفة عند أبي داود أنه سأله قال أرأيته كالمرود في المكحلة، كالمرود في المكحلة، يعني حصول إيلاج. ولذلك نقول أن الزنا هو إيلاج الرجل فرجه في فرج محرم عليه بلا شبهة، بلا نكاح ولا شبهة نكاح، وبلا ملك ولا شبهة ملك، انتهى الموضوع. إذا حصل زي كده هذا زنا، إذن لابد فيه من هذه الشهادة، لابد فيه من هذه الشهادة. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأقر عنده بالزنا، فقال له الرسول لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، يعني هذا كل ما هو زنا يوجب حد الزنا. قال لا يا رسول الله. قال أنكتها؟ والنيك في اللغة، والنيك في اللغة تعشيق شيء في شيء، عرفت؟ النيك في اللغة، كلمة نيك في اللغة يعني تعشيق شيء في شيء، مثل ما يصنع النجار يعشق الخشب بعضه في بعض، فتعشيق الخشب نيك، يعني إيلاج شيء في شيء. فقال أنكتها، هو في معنى قوله أولجت فرجك في فرجها، لأن هذا أصل معنى النيك، أنكتها. فقال لا يكني صلى الله عليه وسلم. قال فعند ذلك أمر برجمه، أخرجه البخاري. أقول وجاء في الحديث أيضا أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، قال يا رسول الله طهرني، فقال له الرسول، أتاه في صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح قام للرسول وكلم، فقال يا رسول الله طهرني، فقال الرسول مما؟ قال لقيت امرأة في بعض أزقة المدينة فلم أترك شيئا يفعله الرجل مع زوجه إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أمكث معنا. فجلس من صلاة الصبح علينا الظهر، خرج الرسول صلى الظهر ما التفت للرجل، دخل الرسول بيته وجلس في المسجد ألين صلاة العصر، خرج الرسول صلى العصر وما التفت للرجل، الرجل يعني انشغل. فلما خرج الرسول للمغرب، لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للمغرب أتاه الرجل، قال يا رسول الله أنا الذي أتيتك الغداء، الغداء يعني وقت صلاة الصبح، أنا الذي أتيتك الغداء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما صليت معنا الصلوات؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإن الله قد غفر لك، أما قرأت قوله تعالى إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، اذهب فقد غفر الله لك. طبعا هذا الرجل يا شباب جاء تائب بندمان، مو معناته اللي سوى كده ما يستحق عقوبة، لا يستحق عقوبة، لكن هذا جاء للرسول هو اللي جاء اعترف. ففرق بين إنسان يفعل هذا الفعل ومثل ما يقولوا يكبس عليه ويؤخذ بالجرم، وفرق بين إنسان جاء اعترف، لكن فيه أن مثل هذا الجرم ليس بالزنا، وأنه يكفره إن شاء الله العمل الصالح والتوبة. فهذا رجل أذنب وندم وجاء إلى الرسول تائبا يطلب التوبة والمغفرة، طهرني يا رسول الله. فقال أما صليت معنا الصلوات؟ قال بلى يا رسول الله. قال فقد غفر الله لك، أما سمعت قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ قال بلى يا رسول الله. قال لك غفر الله لك، انتهى الموضوع. فهذا رجل تائب، الشاهد أنه لم يعتبره زانيا مع كونه فعل كل شيء، إلا وهنا في الحديث يقول لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك كذا، لا غمست يعني بيدك مسست وجسست، قال لا فعلت. أما هذا لم يذكر أنه فعل فعل الزنا وهو إيلاج الفرج في الفرج، فإنه عليه الصلاة والسلام اكتفى في هذا بهذا الأمر. وهذا يعطيكم مقدار فضل التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وكيف أنها تهد الذنوب وتغسل أثرها من بني آدم، ومقدار فضل الصلوات الخمس والمحافظة عليها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كنهر غمر عند باب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة خمس، هل يبقى من درنه شيء؟ قال ذلك مثل الصلاة، ذلك مثل الصلاة. مسألة، قال ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا. بعد ما ذكر الأمور التي توجب حد الزنا ذكر الأمور التي تسقط حد الزنا، فهو ذكر الإقرار والشهادة، صح؟ الإقرار والشهادة أنها من موجبات حد الزنا. الآن يذكر الأمور التي يسقط بها حد الزنا، فذكر أول أمر الشبهة، وهناك قاعدة فقهية عامة مجمع عليها متفق عليها، جاءت في آثار كثيرة وإن كان لم تصح سندا، وردت حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدرأوا الحدود بالشبهات. من الناحية سند الرواية هذا الحديث إيش؟ ضعيف، لكن من جهة جريان العمل به والإجماع عليه هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. ما هو؟ أدرأوا الحدود بالشبهات. فإذا قام الشبهة في هذا الأمر درئ حد الزنا. فمثلا نحن نتبنى أنه لا نكاح إلا بولي، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولكن هناك مذهب لأبي حنيفة وبعض الأئمة ذهبوا فيه إلى أنه لا يشترط في النكاح الولي، فالمرأة ممكن تزوج نفسها. فلو أن امرأة زوجت نفسها لرجل فهذا عند المذاهب الثلاثة إيش؟ زنا، نكاح باطل، زنا. لكنهم ما يسموها زانية ولا يسموه زاني ولا يقيموا عليه حد الزنا. ليش؟ لأنه في شبهة، المسألة ما هي قطعية، في شبهة فيها، فما يسموه زاني ولا يسموها زانية ولا يقيموا عليهم حد الزنا، يعزروهم ويطلقوهم. أدروا الحدود بالشبهات. فهنا شبهة، وهي أن هذه المسألة لم تتفق عليها كلمة العلماء، فأنه لا نكاح إلا بولي، وأن هذا العالم الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتبنى هذا القول، وله سلف، وله سلف فيما ذهب إليه. وقوله وإن كان ضعيف ومردود ونرى أنه باطل ونحكم أن النكاح بدون الولي نكاح باطل، إلا أننا لا نعامل من تزوج بهذه الطريقة أنه زاني، ولا نعاملها أنها زانية، ولا نقيم عليهما الحد. ليش؟ للشبهة، لهذه الشبهة في المسألة. قال وبالرجوع عن الإقرار، أفرض واحد جاء اعترف بالزنا ثم لما شاف الأمور حميت وخلاص قال أنا أرجع، أنا ما زنيت، هذا غلط، أنا ما حصل مني هذا. ما إيش دليل هذا؟ ماعز لما جاء اعترف، ماعز لما جاء اعترف عند الرسول بالزنا ورجم وبدأ يشعر بوجع الرجم، شرد والصحابة وراه، وواحد كان قدامه ماسك لحى جمل، عظمة جمل، ضربها به فانطرح في الأرض، فتكوم على الصحابة ولين همدوا بالرجم. وبعدين رجعوا أخبروا الرسول، قال ليش ما تركته؟ كان خليته يجي يكلمني، كان يقول ماعز أنا خدعني قومي، أنا خدعني قومي، قالوا اذهب واعترف للرسول الله فإنه لا يرجمك، أنا خدعني قومي، قال ليش ما تركته جاء. فدل هذا أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد. ولذلك العلماء قالوا إذا ثبت الزنا بالإقرار فإن المرجوم لا يحفر له حفرة حتى يمكن إلى آخر لحظة من التراجع، حتى يمكن إلى آخر لحظة من التراجع. قال وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، أفرض واحدة جات قالت أنا زنيت، قالت أنا زنيت خلاص واعترفت أنها زنت النكد، أخذناها وديناها للدكتور، كشفت الدكتورة عليها قالت هذه بكر، لا زالت عذراء، ثبت عليها حد الزنا. ما ليش؟ لأنه معنى هذا ما حصل علاج، لم يحصل علاج. ممكن هي فعلت مع شخص وممكن هذا الشخص ما أولج وهي ظنت أنه أولج، عرفت؟ فإذا اكتشفنا أنها عذراء وهي تقول أنا زنيت فنقول لها لا أنت ما زنيت، اذهبي، يسقط عنها حد الزنا. أو ظهر أنها رتقاء، يعني المحل الذي فيه البكارة، المحل الذي فيه البكارة فيه رتق، فيه رتق، وكلمة رتق في ذهني أنها يعني جلدة البكارة مشدودة تمنع دخول الذكر، أو أنها مشقوقة خلقة، يعني بالعكس تكون مشقوقة خلقة ما فيها محل بكارة انخرم، فما يظهر أنه هناك حدوث إيلاج، ما يظهر أن هناك إيلاج، فأيضا هذا يسقط حد الزنا. قال وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا، المجبوب الجب بمعنى القطع، الجب بمعنى القطع خلاص، فالمجبوب يعني الذي ذكره مقطوع، لما كشفنا ونظرنا لقينا ما في ذكر، فكيف هذا يقول أقرب الزنا؟ إيش اللي أولجه؟ ما أولج شيء، فيسقط عنه حد الزنا. أو بكونه عنينا، عنده ذكر ولكن ذكره لا ينتصب، فهذا كيف أولج؟ إذا كان ذكره لا ينتصب فكيف أولج؟ إذن يسقط عنه بهذا حد الزنا. فهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من الأمور التي تمنع حد الزنا. مسألة، قال: وتحرم الشفاعة في الحدود. أقول نعم، تحرم الشفاعة في الحدود بعد أن ترفع إلى الإمام، بعد أن ترفع إلى الإمام. أما قبل أن ترفع إلى الإمام ممكن الإنسان يحل المسألة. مثلا إنسان سرق له شيء، سرق له شيء، فخلاص وجاءت وعرفنا فلان السارق، فممكن إحنا يا فلان خذ هذا حقك وخلاص أعفو عنه وأنهي الموضوع، لا ترفعه للقاضي. أما إذا ترفع إلى القاضي فإنه يلزم. لكن إذا كان هذا الحكم في السرقة، فهل هذا الحكم في الزنا؟ هل هذا الحكم في الزنا؟ أقول أهل العلم يقولون الزنا لا شفاعة فيه، ما في شفاعة. وهذا وجه تخصيص المصنف التنصيص على هذه المسألة في باب الزنا، في حد الزنا. الزنا ليس فيه شفاعة، إنما الحدود الأخرى قد يكون فيها شفاعة قبل الوصول، وصولها إلى الإمام، قبل وصولها إلى الإمام. وأورد المصنف في شرحه حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يشتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أقول هذا فيه أنه لا شفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى السلطان، بعد بلوغها إلى السلطان. أما قبل بلوغها للسلطان فيها شفاعة، إلا حد الزنا. فالعلماء رحمهم الله نصوا فيه أنه لا شفاعة فيه. إلا في حالة وردت عن عبد الله بن مسعود، جاء إليه مرة بشاب وشابة، قال كان يزنيان وهما الآن يريدان أن يتزوجان، أهل هذه يريد أن يزوجوه على هذا وأهل هذا يريد أن يزوجوه على هذا. قال: الحمد لله، كان بالحرام وصار بالحلال. فأنهى الموضوع بهذه الطريقة. مسألة، قال المصنف: ويحفر للمرجوم إلى الصدر. أقول هذا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حفر حفرة لبعض من أقام عليه حد الرجم، والروايات حصل فيها اضطراب، فذكر في قصة ماعز مرة أنه لم يرجمه ولذلك أمكنه الهرب، ومرة أنه لم يحفر له ولذلك أمكنه الهرب، وذكر في مرة أنه في رواية أنه حفر له، في رواية أنه حفر له. فاحتمال أنهم بعدما مسكوه حفروا له وأثبتوه، واحتمال أنه حصل تردد واضطراب. الرواية عن بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، قال: تعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. كذا في هذه الرواية، كذا في هذه الرواية. نقول إذا حصلت له حفرة كيف أمكنه الهرب؟ كيف أمكنه الهرب؟ الظاهر أنه لم يحفر له حفرة في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية حصل فيه حفر حفرة، والله أعلم. مسألة، قال: ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. أقول هذا في قصة الغامدية، فإنها لما جاءت اعترفت بالزنا أراد الرسول أن يردها، فقالت: يا رسول الله هو في بطني. قال: فاذهبي حتى تضعيه. فلما وضعته أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبي حتى يستغني، ارضعيه حتى يستغني عنك. ولفظ الحديث برضو عن وهنا يظهر أنه بريدة حصل عنده تداخل بين قصة الغامدية وبين قصة ماعز، فقد ذكر الحفر في قصة الغامدية ولم يذكر في قصة ماعز. بريدة نفسه يقول: ثم جاءته امرأة من غامد بن الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. قال: ثم جاءته امرأة من غامد بن الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وماذا؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. قال: لها حتى تضعي ما في بطنك. فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد وضعت الغامدية. قال: إذن لا ترجمها، لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا رسول الله، يا نبي الله. قال: فرجمها. هذه المرأة الغامدية هي التي قال الرسول في حقها: والله لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه المرأة جاء في قصتها أن الرسول لما أتته وهي حبلى أخرها، أن الرسول لما أتته وهي حبلى أخرها، فهذا دليل المسألة التي ذكرها المصنف من أنها إذا كانت حبلى تؤخر حتى تضع، وإذا وضعت تؤخر حتى يستغني الوليد عنها. مسألة، قال المصنف: ويجوز الجلد حال المرض بعثكال. أقول: العثكال العقد من سعفة النخل، أو العقد من النخل الذي يكون فيها أغصان كثيرة، وكل واحد من هذه الأغصان يسمى شمراخا. أقول: يؤخذ هذا ويضرب به مرة واحدة، فيكون عن كل شمروخ عن فيكون كل شمروخ عن ضربة، فإذا كان فيه 100 شمروخ فتكون 100 ضربة بضربة واحدة. هذا إذا كان المحدود مريضا مرضا ميؤوسا منه. أما إذا كان مريضا ولكن يرجى له الشفاء فإنه يؤخر حتى يشفى. وهذا يدلكم أنه ليس المقصود من الحدود إيش؟ إذا الإنسان وإفناؤه، إنما هي عقوبة، إنما هي عقوبة. حتى قالوا في الجلد ينبغي أن لا يرفع حتى يرى بياض إبطيه، ولذلك أنا رأيتهم مرة يجلدوا، لما يجلدوا كذا يمسك يده الجالد ويضرب هكذا حيث أنه لا يرفع فتكون الضربة مؤذية، لا يرفع حتى تكون الضربة مؤذية، لأن العلماء يقولون الحدود عقوبة وليست إفناء أو إيذاء، ما نبغى إحنا نسوي زي كذا. مسألة، قال: ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذا المفعول به إذا كان مختارا. أقول: دليل ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، واقتلوا الفاعل والمفعول به. بلا تفصيل كما في الزنا، في الزنا نفصل بين البكر والثيب، فالبكر يجلد ولا يرجم، والثيب يجلد ويرجم، صح ولا لا؟ أما من وجدتموه فعل فعل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول به. أقول بلا تفصيل، يعني لا يفرق بين البكر ولا بين الثيب، ويقتل المفعول به إذا كان مختارا، أما إذا كان مكرها فلا يقتل. مسألة، قال: ويعزر من نكح بهيمة، ويعزر من نكح بهيمة. أقول للحديث أقول اختار المصنف التعزير لأنه لم يثبت عنده الحديث، ومن ثبت عنده الحديث طبق الحديث، وهو حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها. ولكن هذا الحديث في ثبوته نظر، في ثبوته نظر. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس على الذي يأتي البهيمة حدا، ليس على الذي يأتي البهيمة حدا. فمن اعتمد ذلك ورأى أن الحديث ضعيف حكم بأن الذي يأتي البهيمة يعزر، الذي يأتي البهيمة يعزر. ومن رأى أن الحديث ثابت حكم بمقتضى الحديث. مسألة، قال المصنف ويجلد المملوك نصف جلد الحر ويحده سيده أو الإمام. أما أن المملوك يجلد نصف حد الحر فهذا أخذه العلماء من قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقالوا الجارية إذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة. لذلك هو اشترط في حد الزنا أن يكون حرا، لأن الحر هو الذي يجلد 100. فأفاد من أول الكلام أفاد أن غير الحر، غير الحر حكمه غير الحر. فإذا كان الحر 100 فالمملوك والمملوكة يجلدان 50 جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ويحده سيده أو الإمام. أقول لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الشيخان إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر. إذن هذا حكم المملوك. فأفاد بمفهوم المخالفة أن غير المملوك وهو الحر من الذي يقيم عليه الحد؟ الإمام. ولذلك نص العلماء رحمهم الله بالإجماع أن إقامة الحدود من عمل من؟ الإمام. طب لو فرضنا أن الناس عاشوا في فتنة وفي فوضى وما في إمام، هل لجماعة من المسلمين أن تقيم الحدود؟ الجواب لا، لا. لا أحد يقول الآن ما في إمام، طب قبضنا على هذا زنا، قبضنا على هذا سرق، نقول لا. إقامة الحدود عمل من؟ عمل الإمام. ما في الإمام، سارت فوضى، صار في الدنيا فتنة، صار شيء، هذه الحدود إقامتها تتعطل. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من إمام عدلا أو فاجرا، لا بد للناس من إمام عدل أو فاجر. ليش؟ قال لإقامة الحدود ولتأمين الطرق ولإقامة الصلاة ولصلاة العيدين وللكسوف ولإعلان الجهاد، وذكر. فمن أعمال الإمام إقامة الحدود. هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها أن غير العبد المملوك وهو الحر لا يقيم أحد عليه الحد إلا الإمام. واضح؟ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب حد السرقة. من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى، ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، ويحسم موضع القطع، وتعلق اليد في عنق السارق، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية.
بعد أن انتهى من حد الزنا انتقل إلى حد السرقة. ويفهم من كلام الإمام في أول هذا الحد تعريف حد السرقة، فهو يقول من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. فأفاد أن السرقة أخذ مال من حرزه يبلغ ربع دينار فصاعدا، يبلغ ربع دينار فصاعدا، خلاص. طيب، عندنا السرقة وعندنا النهب أو الغصب، عندنا السرقة وعندنا الغصب وعندنا النشل، عندنا النشل، خلاص، النشل، وعندنا الاختلاس. طبعا النشل قد تجدوه في بعض الكتب يسموه الطرارة، يقولوا فلان طرار يعني نشال، النشل من أساميه الطرارة، ويقال لفاعله طرار. طيب، وعندنا النهبة، عندنا هذه الأسماء، نفرق بينها. الغصب أخذ المال عيانا بالقوة، إذن هو يختلف عن السرقة في أن السرقة إيش؟ أخذ الماء خفاء من حرزه، خلاص؟ طيب، النشل والاختلاس أخذ المال خلفة، يعني أمامك لكن يأخذه خلفة، يستغل غفلة منك ويدخل يده في جيبك أو يأخذ من بضاعتك شيء ويمشي، هذا اختلاس ونشل. إذن هذا النشل يختلف عن السرقة، السرقة من حرز، هذا لا، أنت مالك أمامك أو واضعه في جيبك وكذا واقف يعني، وهذاك يأخذ خفاء، هذا بغفلة. الطرار النشال المختلس يختلف عن السارق، السارق يأخذه خفية من حرز، خلاص، وانت غائب في غيبتك، أما هذا لا، يأخذه في حضورك لكن بغفلة منك، وقد يكون في حرز وقد لا يكون في حرز، يأخذه بغفلة منك، واضح؟ هذا الطرار والمختلس. النهبة المال يترك هكذا فيأتي يتناتش منك وأنت واقف حاضر منتبه، يأخذ بسرعة ويشرد، فهو ليس كالغاصب، الغاصب يأخذ وأنت حاضر ترى لكن بالقوة، أما هذا لا، ينهب النهيبة، يأخذ الشيء منه ويشرد، هذا اسمه إيش؟ نهبة، النهاب، خلاص. فإذا أباح الإنسان النهبة إيش سماها أهل اللغة؟ نثار. إذا أبحت أنا النهبة سميتها نثار، إذا جيت مثلا رميت كده عيش خذ والناس يأخذ يمشوا، نأخذ يمشوا، هذه يسموه إيش؟ نثار. أما إذا أنا ماني راضي فجوا انتهبوا وأخذوا شردوا فهذا يسمى نهبة. كانوا عندنا في الأعراس إذا جاء الرجال يأخذ المرأة إلى بيته، خلاص، والأطفال وكذا، فكيف يشغل الأطفال؟ يجيب صرة فيها قروش هو قايم ينثرها، فالأطفال ينشغلوا بجمع القروش، هو يخرج بالمرأة، وكانت موجودة عندهم قديما ويسمونها النثار، يسمونها إيش؟ النثار. طيب، أورد المصنف في حد السرقة مسائل. المسألة الأولى في بيان متى يجب حد السرقة، فقال: من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. فأفاد أن السرقة لا يثبت حكمها إلا على مكلف مختار، فلو كان إنسان صغير غير مكلف أو إنسان مكره فإنه لا يثبت عليه حد السرقة. واختلفوا في الزنا، عشان كده يمكن ما نص عليه في الزنا، هل يقع الزنا بالإكراه أو لا يقع بالإكراه؟ اختلفوا في ذلك، من أجل الاختلاف لم ينص هناك في الزنا على أن من شرطه أن يكون مختارا، لم ينص عليه من أجل هذا، من أجل خلافهم فهل يقع الزاني من الزنا من المكره أو لا يقع؟ فقوله من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار. طيب قوله من سرق مكلفا، إذن قوله من سرق مكلفا هل يتعلق بالسارق ولا بالمسروق؟ يتعلق بالسارق أو بالمسروق؟ يتعلق بالأمرين، السارق لابد أن يكون مكلفا مختارا. طب المسروق، كلام الإمام معناته أنه لابد أيضا المسروق أن يكون مكلفا مختارا، فإنك إذا تركت المال مع الصغير لا يعتبر أنك تركته في حرز، ولا يعتبر أنك تركته عند من يحميه، خلاص، فلا يعتبر أخذ المال منه في هذه الحالة إيش؟ سرقة، لأنه غير مكلف وغير مختار، وأنت بتركك المال عنده ها؟ قد ضيعته، قد ضيعت ماله، قد ضيعت ماله. وشرط السرقة أن يكون من حرز، وهذا ليس من حرز، هذا ليس من حرز. قال من سرق مكلفا مختارا، يعني وهو مكلف مختار من حرز. إيش المقصود من الحرز؟ الحرز المكان الذي يحمى فيه المال، في كل مال بحسبه. طيب الجوهر، هل حرزه أن أضعه فوق الطاولة؟ لا، لابد تدخله في خزنة وتقفل عليه، فلو وضعته فوق الطاولة وجاء أحد سرقه فنقول هذا مال لم يسرق من حرز، هذا مال لم يسرق من حرز، أنت ما حرزته، فلابد أن يكون المال محرزا. بعض العلماء قال لا يشترط الحرز، قال لأنه ورد أن رجلا سرق عباءة صحابي وهو نائم عليها في المسجد، سرق عباءة صحابي وهو نائم في المسجد فقطعت يده، فقالوا هذا ليس في حرز، قالوا لا، الحرز في كل شيء بحسبه، فنومه عليها في المسجد يعني أنها حرز، خلاص الأذان، يعني أنها حرز، فالحرز في كل شيء بحسبه. طيب احنا قلنا الجوهر في خزينة، حرز السيارة فين؟ أني أدخلها الجراج، هذا حرز السيارة، هذا حرز السيارة، فلو جاء واحد تعدى على سيارة أحد في الشارع واختطفه وكذا، ما نقول عنه سارق تقطع يده، الناس ما يفهموا، الناس يقولوا سرق السيارة وراح للقاضي وما قطع يده، ضيعوا حد السرقة، نقول لك لا، من قال إنهم ضيعوا حد السرقة؟ شرط السرقة أن تكون من حرز مثله. الناس يقولوا فلان عند الكعبة سرق من الناس مع سكينة، شق الشنطة وسرق من الناس، لما راح للقاضي عاقبوا سجنوا بس وسفروا ما قطعوا يده، ضيعوا حد السرقة، نقول له لا، هذا ما سرق، هذا نشل، طر، واضطرار غير السرقة، واضطرار غير السرقة، فلا يقام على الطرار حد السرقة. شرط السرقة أن تكون من حرز، شرط السرقة أن تكون من حرز. فإن تحققت هذه الشروط أنها من حرز وأنها تبلغ النصاب ربع دينار فأكبر فأكثر، فإنها تقطع يده. والدينار هو المثقال، والمثقال 4 جرامات وربع ذهب، فربع الدينار جرام وشيء من الجرام هو ربع الدينار. كان عندهم أول يقسموا الدينار إلى 12 درهم، فيكون ربع الدينار 3 دراهم، لكن بالوزن يساوي تقريبا ما قيمته غرام من الذهب والزيادة قليل، وزيادة قليل، يعني إذا كان غرام الذهب، إذا كان غرام الذهب اليوم قيمته 30 ريال، غرام الذهب قيمته خلينا أقول أول شيء بالصغير بعدين بالكبير، إذا كان غرام الذهب قيمته 30 ريال، فإذا سرق إنسان ما قيمته 30 وشوية وريال وريالين عن 32 و30 تقطع، واليوم غرام الذهب ب170 ريال مثلا، ب170 ريال غرام الذهب اليوم ب170 ريال، معنى ذلك اليوم اللي يسرق 170 ريال تقطع يده.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.